بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في جنوب العقل والجهل، وصلنا إلى الرضا وضده السخط. في فصل الأول تكلمنا عن المقصود من الرضا، وذكرنا أن الإنسان عندما يلتفت إلى أن الله رؤوف ورحيم، وعندما يلتفت أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يظهر منه هو رحمة ولطف ولا يمكن أن يظهر غير ذلك، عندها يبدأ الإنسان يعيش حالة السرور والفرح، أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وبالتالي لا يظهر من الرحيم إلا الرحمة، ولا يظهر من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل. ومن يذنب عندما يكون النظر إلى مطلق جمال الله سبحانه وتعالى وبين الباطل كالفعل الصادر من مثلا من عادى الإمام الحسين عليه السلام. هنا في هذا الفصل الثاني يركز على هذه النقطة في بيان أن الرضا من جنود العقل، وهي نقطة خطيرة جدا. والسخط هذا الذي دائما يعيش حالة السخط وعدم الرضا وعدم الاطمئنان، هذا الذي دائما يعيش حالة من الانفعال والانشحان، وأنه لماذا يحدث معي ذلك وهذا، ولماذا يحدث مع الإمام الحسين هذا النحو من تعامل الخشن القاسي، هذا الذي دائما يعيش حالة السخط وعدم الرضا، فإنه في الواقع محجوب عن الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فالسخط من جنود الجهل، هو في الواقع سلم نفسه للشيطان، سلم نفسه للوهم للجهل. يقول الإمام الخميني إن الإنسان كما علم سابقا عاشق للحق تعالى بالفطرة، لذلك هو راض عنه، يعشق الحق، لذلك هو يفرح، وهو كمال مطلق. هذا الحق الذي نعشقه بفطرتنا هو مطلق الكمال والكمال المطلق، وإن كان لا يدري بحسب احتجاب نور الفطرة، فالإنسان غير، وإن كان لا يدري يعني لا يشعر بأنه عاشق لهذا الكمال المطلق، عاشق لله، فالإنسان غير المحتجب. المحتجب الذي يرى الحق، يرى الحق، ماذا يعني يرى الحق؟ يعني بالقلب الحضوري، القلب الذي يحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولعله أحيانا هذه الحالة يعني نجدها في أنفسنا بشكل خاطف، أحيانا نستنشق عبير محبة الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرامه، خصوصا عندما نكون مثلا في أزمة وتفرج من حيث لا نحتسب، من حيث لا نتوقع، نشعر بلطف الله ورحمته وتدبيره إلى الأمور، فنعيش حالة العشق والشوق لله سبحانه وتعالى. هذه الحالة عند من هو في مقام الرضا حالة دائمة، هذه الحالة هي حالة وجدانه الدائم، وليست حالة عارضة عليه أو استثنائية أو تأتيه في حال من الأحوال، وإنما هي دائما هو حاله العشق لله سبحانه وتعالى، والنظر لله ورؤية الله بالرؤية القلبية. يرى الحق، شأنه كمالا مطلقا، يرى كماله المطلق. طبعا عندما الإنسان يعيش حالة رؤية الكمال المطلق بقلبه، فإنه لا يمكن أن لا يتعشق هذا الكمال، لا يمكن أن لا يفرح، لا يمكن أن لا يعيش نشيط، صاحب همة عالية. وحصلت، يقول الإمام، وحصلت له المعرفة الحضورية التامة بالكمال المطلق، يعرف تماما أن لا شيء سوى هذا الكمال المطلق، حصلت له معرفة تامة لمقام الكامل المقدس. ما هي النتيجة؟ يرى كل ما ظهر منه كاملا، لا نقص فيما يظهر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض أفعال المظاهر فيها نقص، فيها باطل، ولكن هو لا يرى ذاك الباطل، يرى ما يظهر من الحق فيراه كاملا، ويرى جمال الحق وكماله ظاهرين في جميع الموجودات، في جميع الموجودات دون استثناء، كما أنه يرى الذات المقدسة كاملة مطلقة، ويرى صفات الجمال والجلال كاملة، وهكذا يشاهد أفعال الحق تعالى جميلة وكاملة. إذن رؤية الذات، الرؤية للذات، الرؤية للصفات، والرؤية للأفعال، ويرى أنه لا يأتي من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل، وهذه قاعدة في سير السلوك، قاعدة لا يرى من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل. هنا في هذه العبارة والتي يجب أن نلقن أنفسنا حتى نصل إلى يمجده بعين العيان المشاهد الحضور، حتى نصل إلى حالة المشاهدة الحضورية فعلا لجمال الله سبحانه وتعالى. لا يصدر من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل، فعمله مطلق الجميل وفعله مطلق الجميل، ولا يوجد فعل هو منفصل عن الله سبحانه وتعالى. نعم هناك بعض الأفعال ذات بعدين حدين، لها بعد إنسان، يعني مثلا فعلي أنا منسوب لي وهو أيضا منسوب لله سبحانه وتعالى. عندما أنظر إلى الجهة الناقصة، يعني عندما أنظر إلى فعلي وهو منسوب لي، يصبح فيه باطل، فيه نقص، لكن عندما أنظر إلى هذا الفعل نفسه ونسبة لله سبحانه وتعالى أراه مطلق الجمال. ولذلك العارف الذي يصل إلى مقام الرضا لا ينظر إلى النسبة الناقصة، وإنما ينظر إلى المطلق، ولذلك كل فعل هو عنده جميل، ولذلك تستوي عنده الناس، تتساوى عنده الناس. فالعشق والرضا اللذان يشعر بهما الإنسان تجاه الذات المقدسة، إذن العشق يعني السرور والفرح، وهذا يعني يولد السرور والفرح، وهذا يعني الرضا، إذن هو شعور يعيشه الإنسان تجاه الذات المقدسة، يجدهما العشق والرضا في جميع أنظمة الوجود من جهة لزومهما الكمال المطلق، طالما أن هناك تلازم بين كل نظام وجودي وبين الكمال المطلق، فإن كل منظومة الوجود يجدها تحثه أكثر على تعشق الذات الإلهية والرضا، فيرضى ويسر من جميع الأنوار الوجودية بمقدار نورانية وجوديته، يعني يمتلئ وجوده بمقدار ما هو نوراني، يمتلئ وجوده محبة وسرورا بمقدار نورانية وجوديته وكماله الذاتي. إذن المقام الرضا هو في الواقع يكتسح ساحة الإنسان ويكتسح الكمال الذاتي للإنسان، ويعيش الإنسان حالة من ما يعبر بعض العرفاء الطرب والفرح والأنس في يعني أحماقه، يشعر بالأنس من كل، حتى لو كان في قمة الابتلاءات، إلا أنه يرى لطف الله مثل سيدة زينب عليه السلام. وكما قيل على لسان صاحب هذا المقام، ما مضمونه أنا مسرور في العالم ممن العالم مسرور من. إذن السرور وأنا في هذا العالم، لأن هناك ماذا؟ هذا العالم كله مسرور بالله سبحانه وتعالى، كله يعيش ألطاف الله ورحمته، وأنا عاشق لجميع العالم، لأن جميع العالم من. إذن لماذا أنا أعشق كل هذا العالم؟ لأنه كله نعمة، كله نعمة، العالم نعمة الله، كل هذا العالم هو نعمة إلهية، ولذلك أنا أعشقه لأنه من المعشوق، لأنه صادر من المعشوق. ولازم هذا العشق الذاتي، إن لاحظوا الذات كلها امتلأت بهذا العشق والرضا الفطري، هو السخط وعدم الرضا من جهة الغيرية. إذن متى يكون السخط مطلوب؟ عندما أعشق غير الله التي هي جهات النقص والظلمة والعدم، ومن هنا يأتي الخطر. أنا إذا عشقت غير الله، يعني عشقت النقص والظلمة والخطر، كل ما هذا معناته كما يقول الإمام، أنه يوم يأتي ملك الموت ويريد أن يقبض هذه الروح، فإن الروح قد تعلقت بالظلمة والعدم والنقص، ولذلك يدخل الإنسان في حرب مع الله ومع ملائكته، أنه لماذا تقطعون تقطعوني عن وتقطعون علاقتي بهذه الأمور، في حين أنها عين النقص، عين الظلمة. إذن السخط وعدم الرضا من جهة الغيرية، فمثل هذا العبد ينظر بعين الرضا والسرور إلى كل ما يراه من الحق وما يصدر عن ذاته المقدسة، ويكون راضيا عن الحق تعالى وعن أفعاله، ونافرا وساخطا عن غيره ومتعلقاته، سواء كانت الدنيا أو النفس أو غيرها من المتعلقات. أما صاحب الفطرة المحجوبة، صاحب الفطرة المحجوبة بالعكس، حيث أنه شخص الكمال في أمور أخرى، هو لا يرى الكمال المطلق، راح منطلق من الكمال. من هو الكمال المطلق؟ الله سبحانه وتعالى، كل ما يصدر منه كامل، كل ما يصدر منه جميل. ولكن الإنسان عادة، هذا المحجوب صاحب الفطرة المحجوبة، لأنه يشخص الكمال في أمور أخرى، يشخص الكمال في الدنيا، في متاع الدنيا، في المال، في المقام، فرضاه وسروره وفرحه وتعلقه هو بتلك الأمور، فيستر ويفرح عندما يحصل عليها، ويحزن ويسخط عندما يخسرها، وهو بمقدار احتجابه عن الحق تعالى ساخط. يعني لاحظوا، بمقدار احتجابه عن الحق، لأن كل ذات امتلأت بمحبة تلك المتعلقات، وبالتالي بمقدار، ليس بمقدار ذاته، وليس بمقدار ذاته عن حجر على وإن ابتعد عن الحق، وإنما بمقدار احتجابه، لأن ذات الإنسان خير مطلق، ذات الإنسان خير مطلق، ذات الإنسان كمال. فالإيمان لا يكون بمقدار ذاته احتجاب، مثل ما كان يتكلم عن التعلق بالله، أنه بمقدار ذاته يمتلئ حبا لله. طبيعة الفطرة، طبيعة الإنسان، ذات الإنسان عاشقة لله، ولكن هو يحجب هذا العشق، ولذلك يقول بمقدار احتجابه عن الحق يصبح ساخط وغير راض عنه، غير راض عن الله. أحيانا نقول مو راضين عن الدنيا، مو راضين، وفي الواقع هذه الدنيا فعل الله، هذه لحظه، فهو غير راض عنه وعن أفعاله، وحيث أن محبوبه الدنيا وأماني النفس الدافرة، أمنيات النفس التي تنتهي وهي في ذاتها منتهية ودافرة، فلورود أي خلل فيها، أي خلل يحصل في حياته يسخط بحسب الجبلة والفطرة ممن أورد الخلل عليها. لما يسخط على الدنيا أو يسخط على من فعل، ومن الفاعل؟ من المحرك؟ من المدبر الأصلي والواقعي؟ هو الله. ويسوء ظنه به، وإن لم يتكلم بذلك، لم يعترف بهذه بأنه ساخط على الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه واقع السخط، أنه استسلم للجهل وجنوده، وخرج من دائرة العقل، من دائرة التوحيد. وكان شيخنا الجليل جناب العارف بالله الشيخ محمد علي شهابادي، أدام الله ظله على رؤوس مريديه، يقول المحبة الشديدة للدنيا سببها أن الإنسان عند خروجه من الدنيا، لما رأى بالعيان أن الحق تعالى والملائكة وسدنته يسلبون محبوب من ويفرقون بينهما، أصبح ساخطا عليهم. لاحظ خطورة عدم الرضا وعدم سرور بما يريده الله سبحانه وتعالى والنشاط في هذه الدنيا، فإن هذا السخط يظهر على حقيقته عند الموت، ويخرج من الدنيا وهو مع عداوة للحق سبحانه وتعالى وملائكته المقدسة. وقريب من هذا المضمون ما ورد في الحديث الشريف الكافي، في وقت شرحناه في كتاب 40، وبشكل عام السخط والغضب على الحق تعالى من جنود إبليس والجهل، ولازم للفطرة المحجوبة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني يعتبر مهم، إن شاء الله نتأمل فيه، نقرأ بهدوء، وندرك تماما أن حالة السخط والاضطراب والانفعال والانشحان على عوامل الحياة المختلفة ليس إلا هو من جنود الجهل، وبسبب تعلقاتنا بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه الحالة لا تعالج فقط بالأذكار، يعني كثير من الناس للأسف لما يعيش حالة السخط والاضطراب يروح يقرأ قرآن، يبغي يعالج، يعني مثلا على سبيل المثال عنده أمنية يبغي تتحقق، أو عنده أي شيء يريد تحقيقه أو يريد الوصول إليه، فيروح يعالج هذه الأمور بالأذكار والقرآن والأدعية والصلاة، يعني يسخر كل هذه العوامل الروحانية التي من المفترض أن تخلص من تعلقاته الذاتية ويعيش فيها مع الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يسخرها في سبيل تعلقاته هو في سبيل ذاته. وإذا ما تحقق مراده وهو الأفضل، لا، إذا كان يصلي ويصوم ويعبد ويدعو حتى يحقق أمنياته، فالله سبحانه وتعالى تلطفا بهذا العبد أن لا يحقق هذه الأمنية، أن لا يحققها، حتى لعله يلتفت ينتبه أن لا يوجد شيء يستحق كل هذا العناء والقلق والتعب إلا الله سبحانه وتعالى وما هو في سبيل الله، حتى يلتفت. لكن تصوروا لو أن الإنسان قام بهذا العمل، ويعني قام بأعمال عبادية وإصرار أصر وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما يريد، وتركه وشأنه، تركه متعلقاته، يعني كم من الخسران الذي سوف يعيش هذا الإنسان عندما يلتفت يوم القيامة وعند الموت، أنه كان يعيش في دائرة تعلقاته الذاتية وفي دائرة البعد عن الله سبحانه وتعالى، وكان يزداد حجبا عن الله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم عندما يلتفت الإنسان إلى واقعه سوف يتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى حرمه من كل شيء حتى يلتفت، حتى لا يعيش كل هذه الحجب. سوف يدرك أن إعطاء الله سبحانه وتعالى له كل ما يريد كان استدراج، كان، وهذا شيء خطير، لابد أن نلتفت له ويعني نضرب ندق جرس الإنذار من أن الرضا يعني والسخط، عندما أعيش حالة الرضا والسرور والفرح والنشاط في هذه الحياة الدنيا، وعندما أعيش حالة السخط فإنني أتحرك في دائرة العقل والنورانية، أو أتحرك في دائرة الجهل وإبليس وجنوده. وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.